بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، استحب للمحلين بمكة ومن أراد من أهلها الإحرام بالحج، ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم لنا كيفية أداء العمرة أو الطواف والسعي لمن كان حاجا أو معتمرا عمرة التمتع، والقارن والمتمتع، القارن والمفرد يطوفون ويسعون، أما الطواف فهو طواف القدوم، وأما السعي فهو سعي الحج، وأما السعي فهو سعي الحج. والأصل أن سعي الحج إنما يكون بعد طواف الإفاضة، الأصل أن سعي الحج إنما يكون بعد طواف الإفاضة، لكن القارن والمفرد لهم أن يسعوا بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فإنه لا يجوز له أن يسعى قبل يوم عرفة، وإنما يجب عليه أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة. فلو أن متمتعا قال: أنا أريد أن أسعى قبل يوم عرفة، يعني بعد أن يحل، بعد أن يحل من عمرته، يقول: أنا أريد أن أسعى سعي الحج، فإن هذا لا يصح منه، لأن السعي سعي الحج إنما يكون بعد طواف الإفاضة، إنما يكون بعد طواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فإن لهم أن يقدموا سعي الحج، فإن لهم أن يقدموا سعي الحج فيجعلوه بعد طواف القدوم، وإلا فالمتمتع إنما يسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا فرغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، فإن كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا، فإنه يبقى على إحرامه، ثم يوم الثامن يتوجه إلى منى، ثم يوم الثامن يتوجه إلى منى. وكذلك المتمتع فإنه يحرم ويتوجه إلى منى يوم الثامن، والتوجه إنما يكون قبل صلاة الظهر، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى في اليوم الثامن، وكذلك صلاة الفجر يوم عرفة. يقول المصنف رحمه الله في التبويب: باب في حكم الإحرام يوم الثامن. وحكم الإحرام يوم الثامن لمن كان متمتعا هو في حقه واجب، وإن كان هذا الوجوب لا يختص باليوم الثامن، ولكن يجب عليه أن يحرم بالحج، لأنه قد عقد النية على أداء العمرة والحج، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فيستحب له أن يكون إحرامه يوم الثامن، لكن له أن يؤخر إلى يوم التاسع، له أن يؤخره إلى يوم التاسع، وله أن يحرم قبل ذلك، الأمر في هذا واسع. أما من حيث الاستحباب فإنه يستحب له أن يحرم يوم الثامن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الوجوب يجب عليه أن يحرم بالحج، لأنه قد نوى وعقد النية على الإتيان بالحج والعمرة، على الإتيان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. والتوجه إلى منى والمبيت بها هذا سنة، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمرء أن يتوجه إلى منى وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإحرام النبي عليه وإحرام من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، إحرام من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح، والأبطح هو مكان في الحرم، في داخل الحرم، يعني داخل محيط الحرم المكي، فيستحب للإنسان أن يحرم من الأبطح، أن يحرم من الأبطح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمكة كلها مكان للإحرام. وكذلك لو أن الإنسان أخر إحرامه إلى منى فإن إحرامه صحيح، لو أنه أخر إحرامه إلى منى فإن إحرامه صحيح، وكذلك لو أنه أحرم من الحل، فلو كان بعرفة أو كان بمكان هو في أدنى الحل أو في الحل فإنه يحرم من مكانه ولا بأس بذلك، لكن السنة أن يحرم التي وردت عن النبي عليه السلام أنه كان يحرم، أو كان من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يحرمون من الحرم، يحرمون من الحرم. ولو كان الإنسان خارج عرفة لعمل مثلا أو لحراسة مخيم ثم جاء اليوم الثامن أو اليوم التاسع وأراد أن يحرم من ذلك المكان فإن له أن يحرم، فإن له أن يحرم من عرفة، لكن السنة هو أن يحرم من الحرم، هو أن يحرم من الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة، وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأت ومن حيث أردت أن تحج أو أن تعتمر فأنت تنوي. فمن كان بعرفة مثلا لبناء المخيم، بناء مخيم الحجاج، ثم جاءه يوم التروية أو جاء يوم عرفة وأراد أن يحرم من مكانه فإن له أن يحرم من مكانه، والأمر في هذا واسع. وأما اشتراط أن يكون الإحرام من داخل المسجد المكي أو تحت الميزاب كما اشترطه بعضهم فإن هذا ليس عليه دليل، فإن هذا ليس عليه دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام من كان معه أحرموا من الأبطح، يعني من خارج المسجد، من خارج المسجد. نعم. وهذا ثابت في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا بالأبطح، نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح، ومن كان معه وأراد الحج أو ممن كان متمتعا أحرم بالأبطح. نعم.
قال رحمه الله ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، لحله قبل إحرامه ولحله قبل أن يطوف. فقولها لحله قبل إحرامه يشمل سواء كان هذا الإحرام للعمرة أو كان هذا الإحرام للحج، فيستحب عند الإحرام للحج كما يستحب عند الإحرام للعمرة أو الاستحرام أو الإحرام من الميقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية.
المهم أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها في منى. نعم. وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم.
الشيخ رحمه الله قال قبل الزوال أو بعده،
قبل الزوال أو بعده، لكن يصلي الظهر في منى. أيوة. يعني يؤخر الظهر إلى أن يصل إلى منى. نعم.
قال رحمه الله: ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
نعم.
قال: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
إذا أحرم الحاج بالحج فإنه يبدأ بالتلبية، فإنه يبدأ بالتلبية ولا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة، لا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة. فيستحب الإكثار من التلبية، يستحب الإكثار من التلبية، كما أنه يستحب الإكثار من التهليل والتكبير، كما قال أنس رضي الله عنه: فمنا المهل ومنا المكبر، فمنا المهل ومنا المكبر. يعني يستحب له أن يهل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وأن يكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يخلط هذا مع هذا، يلبي تارة ويهل تارة ويكبر تارة. ثم إذا وصل، ثم إذا كان في منى، فإنه يصلي الصلوات قصرا، يصلي الصلوات قصرا، وهذا القصر هو للحاج، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة. وذلك لأن القصر إنما هو تابع للنسك، القصر إنما هو تابع للنسك. يقول الشيخ الأمين عليه رحمة الله: وظاهر الأدلة أو لا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر، ومن معه كانوا يقصرون ويجمعون، ولم يأتي في الروايات شيء يدل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالإتمام في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. فمن كان حاجا فإنه يقصر الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وأما من لم يكن حاجا من أهل مكة فإنه يجب عليه الإتمام، فإنه يجب عليه الإتمام. لكن إذا كان الحاج قد توجه إلى مكة للطواف مثلا، فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة إذا كان من أهل مكة. أما إذا كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة كما هو معروف في كل سفر، لكن أهل مكة يقصرون الصلاة ولو كانوا حجاجا. فعندنا أهل مكة إن كانوا حجاج فإنهم يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، لكن إذا كانوا في مكة فإنهم يتمون. وروى مالك أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس في مكة في الحج، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولما كان في منى لم يقل لهم ذلك، لما كان في منى لم يقل لهم ذلك، لم يأمرهم بالإتمام، لما كان في منى لم يأمرهم بالإتمام. فهذا يدل على أن أهل مكة إذا كانوا قد وصلوا إلى مكة فإنهم يتمون صلاتهم ولو كانوا حجاجا، وأما إن كانوا في منى وفي عرفة وفي مزدلفة فإنهم يقصرون الصلاة، فإنهم يقصرون الصلاة إذا كانوا حجاجا. نعم.
ألا يحتمل أن أهل مكة في ذلك الوقت يعني كانوا يعتبرون مسافرين إذا خرجوا إلى منى، لأن البنيان يعني يعتبر يعني قد انفصل، وأن هذا قصر كان قصر سفر، وأما الآن بعد اتصال البنيان فيكون حكمهم حكم المتمين؟
الأمر في هذا محتمل، إما أن يكون من أجل قصر من أجل السفر، أو أن يكون من أجل النسك، إما أن يكون من أجل السفر أو أن يكون من أجل النسك. ومعلوم أن من الناس من كان قريبا من منى، من أهل مكة من كان يسكن قريبا من منى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام، وإنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن كل من كان معه، وكانوا يصلون ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من كان حاجا من أهل منى أو من كان حاجا من أهل مكة ومن غيرهم يقصر الصلاة ولا يتم. نعم. أيوة حجاج يقصرون. أي نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة.
قبل هذا، هل المبيت بمزدلفة بمنى يوم الثامن الذي هو ليلة التاسع، هل هو واجب أو مستحب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الصحيح أن المبيت بمنى مستحب وليس بواجب. الصحيح أن المبيت بمنى ليلة التاسع مستحب وليس بواجب، وهذه قاعدة في كل الأفعال التي تسبق عرفة، في كل الأفعال التي تسبق عرفة فإنها مستحبة وليست واجبة، وذلك لحديث عروة ابن مضرس الطائي، لحديث عروة ابن مضرس الطائي أنه قال: يا رسول الله، أتيت من جبال طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، والله ما تركت من حبل، والحبل هو الكوم من الرمل أو المرتفع من الرمل يسمى حبل، وإذا كان من الحصى من الحصى والحجارة فإنه يسمى جبل، فإنه يسمى جبل، ما تركت، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على أن من ترك شيئا من الأعمال، على أن من ترك شيئا من الأعمال قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة فإن حجه تام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على حجه بأنه تام، فقال: فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني قضى نسكه. فهذا يدل على أن الأعمال التي قبل يوم عرفة، على أن الأعمال التي قبل يوم عرفة هي على وجه الاستحباب وليست هي على وجه الوجوب. السعي، ما رأيكم في السعي؟ سعي الحاج، سعي الحاج، سعي الحاج إذا كان قارنا أو مفردا، هل هو مستحب أو واجب أو ركن؟ ها؟ طيب هو قبل، هو قبل قبل عرفة.
هو لا يجب، لا يجب عليه أن يسعى بعد طواف القدوم، لكن إن سعى يعتبر سعي حج.
لا، نحن ذكرنا أن السعي أصلا محله إن
محله يوم العيد،
يوم العيد هذا محل السعي، وإنما قدم من باب التخفيف، من باب الرخصة للقارن أو المفرد، للقارن أو المفرد. أما الأصل هو أن هذا السعي محله بعد طواف الإفاضة، فلا يقال بأن السعي سنة لأنه كان قبل الحج، لأنه كان قبل الحج، وكل عمل قبل عرفة فهو مستحب. فإذا المبيت بمزدلفة هذا مستحب وليس بواجب، أقصد المبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب لهذا الحديث ولحديث عبد الرحمن بن يعمر وهو في نفس هذا الحديث أيضا. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك.
أن ينزل بنمرة. نعم. التوجه إلى عرفة يكون بعد طلوع الفجر، يكون أقصد بعد طلوع الشمس، المستحب أن يكون بعد طلوع الشمس كما في حديث جابر، فيستحب له أن يدفع إلى أو أن يفيض إلى عرفة، وإذا وصل قبل الزوال فإنه يستقر بنمرة، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ضربت له قبة فجلس في نمرة فاستظل بها بنمرة حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس. من ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر، من ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع فجر يوم التاسع، يعني ليلة الثامن أو ليلة التاسع، ليلة التاسع انطلق إلى عرفة لعمل
أو لأنه أيسر له في الذهاب فإن فعله صحيح، لكنه خلاف السنة. السنة أن تدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا هو السنة وهذا هو المستحب. لكن لو أن الإنسان انصرف إلى عرفة قبل ذلك فإن هذا الأمر واسع وهو بحسب حاله، هو بحسب حاله. نعم.
يعني وإذا وصلوا قبل الظهر يعني يستحب أنهم يعني يستريحون
لهم؟ نعم، المستحب هو أن يستريح وأن لا يدخل عرفة، هذا المستحب، أن يجلس بنمرة حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ذهب إلى عرفة، ذهب إلى عرفة. لكن هذا قد لا يكون متيسر في كل وقت، والخيام الآن موجودة في عرفة، فبعض الناس يحب أن يذهب إلى عرفة مباشرة لأجل الخيمة يستريح ويرتاح حتى تزول الشمس ثم يبدأ بالعبادة، فهذا أمر لا بأس به.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله.
والإمام الذي يخطب الناس ينبغي له أن يراعي أو أن ينظر إلى حاجة الناس في الزمن الذي يعيش فيه، فإذا كانت الحاجة ملحة في النصح في بيان حقوق الله عز وجل من توحيده تبارك وتعالى ومن وجوب طاعته جل وعلا، أو إذا كانت الحاجة ملحة في رفع الجهل وفي التعلم، أو إذا كانت الحاجة في بيان حقوق الآدميين لأن بعض الناس تساهل في حقوق الآدميين، فهو بحسب الحاجة يتكلم بحسب الحاجة، لأن الخطبة إنما شرعت للتذكير لما يحتاجونه، ولم معلوم أن الوقت قصير وأنه لا يستطيع أن يفي بجميع شرائع الدين، لكنه ينظر إلى حاجة الناس فيذكرهم بها، إلى حاجة الناس فيذكرهم بها. وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فكانت أكثر خطبته صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق الآدميين، كانت أكثر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حقوق الآدميين. فالإنسان ينظر أو الإمام ينظر إلى حاجة الناس فيبين لهم حاجاتهم في تلك الخطبة، فيبين لهم حاجاتهم في تلك الخطبة. ولا شك أن أمر العقيدة أمر عظيم، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشركيات وكثر فيها الجهل في هذا الباب، فالذي ينبغي على الإمام أن يبين للناس هذا الأمر، وجوب طاعة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وترك الشرك ونبذه وترك البدع والخرافة، فإن هذا أمر متعين، لأن الناس قد غلب على كثير منهم الخروج عن هذا الباب وعن الصراط المستقيم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
ولا يتنفل بينهما، وإنما يصلي الظهر ثم بعدها يصلي العصر، ويصلي الظهر والعصر سرا سواء كان في يوم جمعة أو في غير يوم جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت عرفة في عهده يوم الجمعة أو في حجه يوم الجمعة، ومع ذلك صلىها النبي عليه الصلاة والسلام سرا، صلى الظهر سرا. فصلاة الظهر والعصر إنما تكون قصرا وتكون جمعا في أول الوقت، ويصليها سرا عليه الصلاة والسلام. ومن صلى مع الإمام فإنه يتبعه، ومن لم يصلي مع الإمام يرحمك الله، من لم يصلي مع الإمام فإنه أيضا يصلي الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، ولهم أن يصلوا مع الإمام ولهم أن يصلوا مع غير الإمام بحيث أن يصلوا جماعات كل في مخيمه، لهم هذا ولهم هذا، لكن لا شك أن الاجتماع أفضل، وكلما زاد عدد الجماعة زاد الأجر، كلما زاد عدد الجماعة زاد الأجر. وينبغي للناس أن يحرصوا على سماع الخطبة، ينبغي للناس أن يحرصوا على سماع خطبة الإمام، لأن فيها تذكير تذكير بأعمال الحج الآتية، وتذكير أيضا بما يجب على المسلم في حياته. نعم.
هل كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام مشتملة على تعليم الناس أحكام ما بعد يوم عرفة من أعمال الحج؟
قد يكون، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفة، فقال من لم يلبس الإزار من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع، ولم يذكر وليقطعهما. نعم.
جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
بطن عرنة هو الوادي الذي بين عرفة وبين مزدلفة، أو الذي هو أمام عرفة من جهة مزدلفة، هو الوادي الذي أمام عرفة من جهة مزدلفة. وهذا الوادي إما أن يكون من عرفة تاريخيا أو جغرافيا، ولكنه ليس من عرفة حكما وشرعا، أو أنه ليس من عرفة أصلا، أو أنه ليس من عرفة أصلا. وعلى كل حال فلا يجوز الوقوف به، لا يجوز الوقوف في عرنة، وإنما يجب على الحاج أن يقف في عرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرفة كلها موقف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ارفعوا يعني ارتفعوا، لا تقفوا في بطن عرنة. فالوقوف إنما يكون بعرفة، ومن وقف بعرنة فإن وقوفه ليس بصحيح، فإن وقوفه ليس بصحيح، فيلزمه أن يعود إلى عرفة. وإن سأل بعد يوم عرفة نقول إنه لا حج لك، يقول إنه لا حج لك. نعم.
العلامات الآن الموجودة،
العلامات دقيقة. الآن تغني. نعم، ودقيقة. والملاحظ، وهنا ملاحظة مهمة، وهي أن المسجد ليس كله من عرفة، وإنما الجزء المتقدم، الجزء المتقدم هذا ليس من عرفة، والعلامات موجودة في المسجد. فإذا أراد الإنسان أن يقف بعرفة فإنه يجب عليه أن ينتبه لهذه العلامات. حتى في المسجد ليس كل المسجد في عرفة، وإنما هو أغلبه، ولا سيما الخلف منه أو القسم الخلفي منه هذا في عرفة، لكن القسم الأمامي ليس من عرفة. والمسجد بناؤه أو حدود عرفة فيه إنما هي على هيئة زاوية، يعني ليس شيئا مستقيما أو محددا، بحيث أن نقول إن الأمام مثلا 10 أمتار من الأمام من الركنين، 10 أمتار من الركنين هذا من ليس من عرفة، وإنما الركن الأيسر، الركن الأيسر جزء منه يسير ليس من عرفة، والباقي في عرفة. وأما الجزء الأيمن فإن الأكثر منه أو جزء كبير منه ليس في عرفة، فهو على زاوية كما يقال، فهو على زاوية وعلى هيئة زاوية. فينتبه الإنسان في العلامات أو للعلامات التي هي في المسجد. نعم.
هل المسجد بني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي يظهر نعم أنه صلى، أنه بني على ما صلى عليه النبي عليه السلام. هذا سيأتينا إن شاء الله.
قال رحمه الله: ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تستقبل القبلة مع استقبال جبل الرحمة، بحيث أنك تجعل الجبل بينك وبين القبلة، فتستقبل، فتكون بذلك مستقبلا القبلة وتكون مستقبلا الجبل، ثم تدعو بما تيسر. ولو أن الإنسان أراد أن يدعو من مكانه فإن وقوفه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا شك أن الذهاب إلى الجبل في بعض الأوقات قد تضيع فيه كثير من الأوقات، لأن المكان قد يكون بعيدا والزحام يمنع من الوصول، فيذهب وقت كثير وكبير بلا فائدة. ولذلك نقول: تقف في أي مكان أنت فيه في عرفة، ثم تدعو الله جل وعلا وتسأله وتتضرع إليه، ولا يشترط أن تذهب إلى المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر لك وكان مكانك قريب من ذلك المكان فلا شك أن المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أو أفضل من الأماكن الأخرى. لكن للقاعدة السابقة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بإيش؟ بمكانها. فلو أن الإنسان وجد أن المكان الذي هو فيه وهو بعيد عن الجبل ولكنه يستطيع أن يدعو الله جل وعلا وأن يتضرع إليه وأن يكون فيه أكثر خشوعا، فنقول لا، ابقى مكانك، ابقى مكانك ولا تذهب إلى ذلك المكان. أما الصعود إلى الجبل فإنه بدعة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تكليف للإنسان بما لا فائدة فيه، تكليف للإنسان بما لا فائدة فيه، بل إن فيه مضرة، بل إن فيه مضرة، فهو فيه مشقة من حيث الجسد لأن فيه ازدحام وقد يفقد الإنسان فيه نفسه أو يصاب فيه بالأذى، على أنه ليس بسنة وإنما هو بدعة. ثم إن من الناس من لا يكتفي بهذا بل يصنع أمورا هي شركية وهي مخرجة من الإسلام. الناس تأتي إلى هذا المكان تريد رضا الله عز وجل والتقرب إلى الله ودعاء الله جل وعلا وسؤاله، وهؤلاء يذهبون ويتقصدون هذه الأماكن للتمسح بها والتبرك بها وسؤالها من دون الله جل وعلا، وهذا من أعظم الظلم ولا شك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
هذا الحديث يدل على فضيلة الدعاء في عرفة، في يوم عرفة، وأن الدعاء فيه مستجاب وأنه خير الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ذلك لما فيه من الاستجابة ولما فيه من الرحمات، وهو قمن أن يستجاب للعباد فيه. وخير ما يقال هو التهليل، كلمة لا إله إلا الله، وذلك لأنها أفضل الدعاء كما جاء في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فلا شك أن الدعاء هو من العبادات العظيمة، ويستحب في هذا اليوم إظهار الذل والعبادة والافتقار إلى الله جل وعلا. والدعاء فيه هذه المعاني، فيه العبادة وفيه التذلل وفيه الخشوع وفيه الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. فخير الأيام التي يدعى فيها الله جل وعلا يوم عرفة، خير الأيام التي يدعى فيها الله جل وعلا هو يوم عرفة، والله جل وعلا يباهي الملائكة أو يباهي بعباده الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما يريد هؤلاء، ويغفر الله جل وعلا لهم، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في ذلك اليوم، لما يرى فيه من عتق الله جل وعلا لعباده من النار، ولما يرى فيه من التنزل، من تنزل الرحمات والغفران من الله جل وعلا لعباده. فيستحب في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والإكثار من الذكر والإكثار من قراءة القرآن والتلبية، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه اللحظات. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى انصرف إلى الجبل، ثم أخذ يدعو ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، حتى ظن الصحابة أنه صائم، حتى ظن الصحابة أنه صائم، حتى جاءوا يسألون: هل النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس بصائم؟ تمارى الصحابة رضي الله عنهم، فأرسلت أم الفضل، أرسلت بإناء من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه، فهنا تبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصائم، لكن كانت أعماله كلها منصرفة إلى الدعاء وإلى الذكر، لم ينشغل لا بطعام ولا بشراب عليه الصلاة والسلام. وهذا لعظم ذلك اليوم ولعظم الدعاء والاجتهاد في ذلك اليوم. فكيف بالناس الذين يغلب عليهم في ذلك اليوم النوم والأكل والشرب، بل يغلب عليهم القيل والقال، وإن سلموا من الغيبة والنميمة فلن يسلموا من كلام الذي لا حاجة أو لا فضل فيه ولا نفع. فينبغي للناس في هذا اليوم أن يشتغلوا بذكر الله جل وعلا وبعبادته. نعم.
قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الدعاء. فينبغي الإنسان إذا دعا في كل وقت أن يهتم بجوامع الدعاء. وليس هناك أجمع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أجمع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فترداد والتزام ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهدى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعرف وأعلم بطرق الخير التي يسأل أو التي تسأل، وأعلم بطرق الشر التي تستدفع. فمن دعا بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام فقد جمع الخير كله واستدفع الشر كله. من دعا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الخير كله واستدفع الشر كله مع التزامه بالسنة، فهو حائز على فضيلتين: جمعت له أو جمع له خير الدنيا والآخرة، وكذلك كان ملتزما بالسنة. نعم.
ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأدعية.
طيب، الأدعية ذكر الشيخ أدعية كثيرة، ويرجع في ذلك إلى كتب الأدعية والأذكار وأيضا ما ذكره الشيخ. والأصل في هذا الباب أن الإنسان يدعو بما شاء، الأصل في هذا الباب أن الإنسان يدعو بما شاء، سواء كان بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بحاجاته ورغباته. للإنسان أن يسأل حاجاته ورغباته مفصلة ومعينة، وله أن يسأل بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما ذكرنا، الالتزام بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولى، الالتزام بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولى، لا سيما إذا كان عارفا لمعاني هذه الكلمات، فإنه سيكون تاليا لهذه الأذكار أو هذه الأدعية مع خشوع وتضرع. لكن إن لم يكن عارفا بمعاني هذه الكلمات فإنه قد لا يكون عنده من الخشوع ومن التلذذ ومن التذلل القدر الكافي. ولذلك نقول ينبغي الإنسان أن يعرف معاني هذه الدعوات ويردد هذه الدعوات، فهي كما ذكرنا جامعة لخير الدنيا والآخرة. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن سرد جملة من الأدعية، قال: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأدعية من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا كرر الدعاء ثلاثة،
إذا دعا كرر الدعاء
به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم، إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، هذا ثابت عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثابت في حديث مسلم أو في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذلك أن قريش لما جاءت بسلى الجزور على النبي عليه الصلاة والسلام، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا، يقول ابن مسعود: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه وتعالى، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر.
الاستغفار والتوبة أمران لا بد منهما لمن حضر هذا الموقف العظيم، وذلك لأن الاستغفار والتوبة مما تحط به الذنوب والخطايا، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. وهناك من الأعمال ما لا يكفرها إلا التوبة وإلا الاستغفار، وقد يمنع الإنسان الخير بسبب ذنب ارتكبه، فإذا تاب إلى الله عز وجل وإذا استغفر الله تبارك وتعالى زال هذا المانع، فأصاب من الخير الشيء الكثير. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على التوبة وعلى الاستغفار، وما منا إلا وهو مذنب وإلا وهو خطاء، فيجب على الإنسان أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة واجبة في كل وقت وفي كل حين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
خروجهم من عرفة ينبغي أن يكون بسكينة، لأنه إثر عبادة، لأنه إثر عبادة، والخارج من العبادة ينبغي أن يكون متأثرا بهذه العبادة، مكتسبا حسن الخلق من هذه العبادة، لأن العبادة لا شك أن لها أثر على السلوك وعلى الأخلاق. أما من خرج وهو من العبادة وهو بطيش وبانفعال، فإن هذا ليس من الهدي الصحيح. الهدي الصحيح هو أن تخرج من هذه العبادة وقد تأثرت بها، أثرت على سلوكك وعلى جوارحك وعلى أخلاقك. فينبغي أن يكون الخروج، ينبغي أن يكون بسكينة ووقار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى قومه أو إلى من كان معه من الصحابة بالسكينة، يشير إليهم بالسكينة، فإذا وجد أحدا أو إذا وجد أحد فرجة أسرع، وإلا فإن هذا الموطن موطن ازدحام وموطن خروج الناس كلهم، وإذا أسرع الناس كلهم أو أسرع الناس كلهم تسبب أو سبب ذلك الأذى لهم. ولذلك ينبغي أن يكون خروجهم بسكينة حتى لا يؤذي أحد أحدا. يقول: و يجلس إلى الليل أو إلى أن يأخذ جزءا من الليل، يعني بعد غروب الشمس، حتى يكون جامعا بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا وجوب الجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، فقالوا بأن الحاج يجب عليه أن يجلس حتى يأخذ جزءا من الليل، حتى يأخذ جزءا من الليل فيدفع بعد غروب الشمس. وقالوا إن من دفع قبل غروب الشمس فإنه ترك واجب، وعليه في ذلك الدم، عليه في ذلك الفدية، وهو ذبح شاة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعرفة نهارا ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فقالوا بأن هذا يدل على الوجوب، قالوا بأن هذا يدل على الوجوب. والذي يظهر أن هذا ليس بواجب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، ومن خرج قبل غروب الشمس فإنه لا شيء عليه، لكن فوت السنة. من خرج قبل غروب الشمس فإنه لا شيء عليه، لأنه قد فوت السنة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا يدل على أن كلمة أي ساعة من ليل أو نهار تدل على أنه لو اكتفى بجزء من النهار فإنه يجزئه. أما لو أن الإنسان جاء بعد غروب الشمس، لو أن الإنسان جاء بعد غروب الشمس ثم خرج، ثم خرج من عرفة إلى مزدلفة ولم يقف نهارا لأنه ما جاء إلا بعد غروب الشمس، فإن هذا بالاتفاق أنه أن حجه صحيح وأنه لا شيء عليه، أنه بالاتفاق أنه لا شيء عليه وأن حجه صحيح. لكن اشتراط الجمع بين الليل والنهار هو في حق من؟ في حق من أدرك جزءا من النهار. من أدرك جزءا من النهار يجب عليه أن يبقى حتى غروب الشمس فيدفع بعد غروب الشمس. أما من جاء بعد غروب الشمس فلا يشترط في حقه أن يكون قد وقف نهارا، فهذا الشرط إنما هو في من جاء قبل غروب الشمس. والأحوط للإنسان أن لا يخرج إلا قبل إلا بعد غروب الشمس، وذلك لأن فيه خروجا من الخلاف، ولأن هذا هو السنة، ولأن هذا هو السنة. ثم أيضا مما يؤكد استحباب البقاء إلى غروب الشمس أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وأن الساعات الأخيرة من الوقوف أو من عرفة التي هي قبل غروب الشمس آكد في الاستجابة مما كان أو مما كان قبلها، مما كان قبلها، وذلك لأن الأعمال بالخواتيم. فيستحب الإنسان في هذا الوقت أن يكون مكثرا للدعاء، أن يكون مكثرا للدعاء، مكثرا للابتهال والتضرع حتى يغفر الله جل وعلا له. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين.